هذا هو الشريط الأربعون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
أما تحملها قبل القبض فليس الرجوع فيها حراما، لكنه من إخلاف الوعد، من إخلاف الوعد. والعلماء مختلفون في إخلاف الوعد هل هو حرام أو مكروه، فجمهور أهل العلم على أنه مكروه. واختار شيخ الإسلام أنه حرام، وأن من وعد فوجب عليه الوفاء، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الوفاء بالعهد جعله من سمات المنافقين تحذيرا منه، وبأن هذا مخالف لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأنت إذا أعطيت شخصا كتابا مثلا قلت هذا الكتاب فلان لك، لكنه لم يقبض خرج من المجلس، ثم بعد إذن رجع ليأخذ كتابه، فقلت له رجاءت في هبتي، نقول هذا ليس حراما من جهة الرجوع في الهبة، لأن الهبة لم تقبض بعد، وهي لا تلزم إلا بالقبض، لكنه حرام من جهة إخلاف الوعد على القول الراجح، لأن قولك له هذا كتاب لك أدنى ما فيه أنه وعد في بتمليكه إياه، فإذا رجعت فهذا إخلاف للوعد. إذن الرجوع في الهبة على القول الراجح حرام سواء قبضت أم لم تقبض، لكن إن كان قبل القبض فهي من باب إخلاف الوعد، وإن كان بعده فهو من باب الرجوع فيما ملكه الموهوب له، لأنه يملك هذا القبض. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقال بعض العلماء إن الرجوع في الهبة مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الراجع بالكلب، والكلب عمله لا يتعلق به تكليف، الكلب عمله لا يتعلق به تكليف، فرجوعه في قيئه لا يأثم به. وإذا كان لا يأثم به كان المشبه وهو الراجع في الهبة لا يأثم برجوعه، لأن التشبيه إلحاق المشبه بالمشبه به. ولكن هذا لا شك أنه من تحريف النص وتعطيل معناه، فهو رجوع بالنص إلى غير ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، ففيه تحريف لمعنى النص وتعطيل، تحريف لمعناه وتعطيل له. لأننا إذا قلنا بجواز الرجوع في الهبة وقلنا أن هذا الحديث يدل على الجواز عطلنا الحديث عن معناه المراد به، إذ معناه إيش؟ التحذير من هذا العمل. والآن جعلنا معناه إيش؟ الإباحة لهذا العمل، فعطلنا النص، ثم هو أيضا تحريف للنص، إذ أن النص لا يدل على ذلك، بل النص يدل على التحذير من هذا غير التحذير. لو أنك قلت لرجل من الناس يا كلب، قال ليش؟ قلت لأني رجعت في الهبة، قد إذن لا أوصف بالكلب بأني كلب لأن الرجوع في الهبة جائز، فنقول الذي وصفك بهذا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يرضى بهذا أو يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك من أجل أن يقول له ارجع في هبتك كما أن الكلب يرجع؟ هذا شيء مستحيل. ولم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير من خلق لم يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، إلا في مقام الذم شبه الذين حملوا التوراة بمن؟ بالحمار يحمل أسفار مدحا أو ذما؟ ذما. وشبه الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث مدحا أو ذما؟ ذما. وشبه الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بالحمار يحمل أسفارا مدحا أو ذما؟ ها؟ ذم. إذن لم يلحق أو لم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير من الخلق بالحيوان إلا في مقام الذم. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يبرك في سجوده كبرك البعير، ونهى أن يبسط الساجد ذراعيه انبساط السبع. الكلب والسبع كله فرد. إذن لا يمكن أن نقول إن هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة ثم يبطل هذا القول غاية الإبطال. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، وهو صريح في أن الرجوع في الهبة مثل سوء تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو ذهب ذاهب إلى أن الرجوع في الهبة بعد القبض من كبائر الذنوب لم يكن. لماذا؟ لتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ليس لنا مثل السوء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين كون الراجع غنيا أو فقيرا، فلو افتقر الواحد ثم أراد أن يرجع على المخوف له قلنا لا يجوز. ولا فرق بين أن يرجع على الموهوب له بصفة صريحة أو بحيلة أو بحيلة. مثال الصفة الصريحة أن يذهب إليه ويقول أعطني ما وهبتك، والحيلة أن يشتريه بأقل من ثمنه، هذه حيلة. فإذا كان الموهوب يساوي 100 واشتراه ب80 فقد رجع بإيش؟ كم؟ 20% الخمس، رجع بالخمس مشاعا، فلا يجوز. بل إن بعض العلماء حرم شراء الإنسان ما وهبه لغيره ولو بثمن المثل، وعلل ذلك بأنه حيلة، لأنه حيلة على الرجوع في الهبة. واستدل لذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل رجلا على فرس في سبيل الله، أعطاه إياه يجاهد عليه، فأضاعه الرجل، أضاعه أهمله، فأراد عمر أن يشتريه ظنا منه أنه سيبيعه برخص، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شراء ذلك من باب ايش؟ من باب الرجوع، لأنه قال فإن العائد في هبتك في صدقتي كالكلب. وهذا القول ليس ببعيد، لا سيما إذا اشتراه الرجل مباشرة، فإن الغالب أن الموهوب له سوف يخجل ولا يماكسه في الثمن، أليس كذلك؟ مش معنى يماكسه؟ يعني يكاثروا او يحاطوا يعني ينزلن الثمن، لانه هو الذي اعطاني اياه كيف اروح اماكسه، فتجده ينزل له حياء وخجلا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث دناءة الكلب وخسته، حيث كان يفعل هذا الفعل، ولا ندري عن بقية الحيوانات هل تفعل مثل ذلك أم لا، لكن إن فعلت فهذا دناءة، أن يتقيأ ثم يرجع في قيئه. ولا تستغرب إذا قلنا في ذلك دناءة الكلب وخسته، لأنك قد تقول هذه بهائم وما لها وللخسة وما لها ولكرم الأخلاق، فنقول بل إن البهائم تمدح على مكارم الأخلاق، فإن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما بركت وخلعت أبت أن تستمر في السير إلى مكة، صاح الناس وقالوا خلعت القصواء وخلعت القصواء، يعني حرمت وقفت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خلعت وما ذاك لها بخلق، دفع عنها وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطبة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن ناقته أن توصف بسوء الخلق، قال ما خلعت وما ذاك لها بالخلق. فبعض الحيوانات يكون دنيئا خسيسا، ويدل ذلك على قبحه، وبعض الحيوانات قد يترتع عن مثل هذه الخسة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق، فوصفهن بالفسق. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ما يؤكل، وكل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ قال العلماء لأن الآكل لذلك إذا تغذى بهذا اللحم تأثر به، تأثر صار يأكل الناس، لأنه أكل لحم السباع فيخشى أن يكون سبعا، وإذا لم تتحقق السبعية فربما يكون من طبيعته محبة الأذى، فلذلك نهي عنه. وقد أخذ العلماء بهذا فقالوا يكره للإنسان أن يسترضع لولده امرأة حمقاء، قال لأن ذلك يؤثر في طبيعة الولد، يكون ولد أحمق، فاطلب له امرأة تكون حليمة حسنة الأخلاق لأنه يتأثر بذلك. على كل حال، هذا الحديث يدلنا على خسة الكلب ودناءته، وبه نعرف خسة من أكرموا الكلب وعظموا الكلب وصاروا يجعلونه ينام على السرير وهم ينامون على الأرض، ويختارون له من اللحم إذا قدم إليهم أطيب اللحم يعطونه إياه، ويغسلونه بالصابون المطيب والشامبو، نعم، وهم لو غسلوه بماء البحر فهو عين نجسة خبيث. لكن سبحان الله، ربما يكون قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يتناول حتى هذا، وهي أن النفوس الخبيثة تألف الخبيث. ومن ثم نسمع عنهم لخبثهم أن الواحد منهم إذا جلس على الخلاء، وتعرفون أن كراسي الخلاء عندهم مرتفعة، يعني كراسي جلوس واستقرار، قال يلا هات الجرائد هات الصحف، ثم جلس على هذا الخلاء كاشف العورة وهو يقرأ الصحف. نعم، ويستريح، يستريح في هذا مع أن المكان خبيث. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن هم لخبث أنفسهم يألفون هذا. وهذه معاني لا يدركها الإنسان، لا يدركها إلا من تأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس ما عاد أعظم من هذا الوصف، لكن أكثر الناس يظنون أن الإنسانية إنسانية حتى في من انحرف عن مقتضى الإنسانية، ولكن الإنسانية إنسانية إذا وافق الإنسان الطبيعة والفطرة التي خلق عليها الإنسان، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن أقوم لله بدين الله وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، هذه فطرة الله أن تقيم وجهك للدين حنيفا. إذا لم تقم وجهك للدين حنيفا فقد خلقت الفطرة وخرجت عن مقتضى الإنسانية وصرت مثل البهائم بل أشر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فكل من لم يسمعه الله دينه فإنه أصم أبكم وهو شر الدواب. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم لا يرون هذا شيئا، بل قد يرون أن بعض الكفار الذين أخذوا من محاسن أعمال الفطرة ما أخذوا خير من المسلم، خير من المسلم. اعلم أنه ليس في الكفار صدق ولا وفاء بعهد ولا حسن في معاملة إلا وهو في الإسلام. كل شيء من محاسن الكفار فهو موجود في الإسلام، لكن من أصمه الله من المسلمين وصار أذنابا لهم يرى أن كل خلق حسن ومعاملة طيبة فهي منه. حتى أننا سمعنا بعض الناس يقول إذا أراد أن يحث صاحبه على وفاء بالوعد يقول إنه وعد إنجليزي، وعد إنجليزي، سبحان الله، لماذا لا تقول إنه وعد مؤمن؟ ها؟ لأن المؤمن هو الذي لا يخلف، هو الذي لا يخلف، وليس في الإنجليز ولا في الأمريكان ولا في الروس ولا غيرهم شيء من محاسن الأخلاق إلا وهو عند المسلمين. لكن نعم المسلمون حقيقة فرطوا وأضاعوا وصاروا يتخلقون بأخلاق الكفار والكفار يتخلقون بأخلاقهم في المعاملة، المعاملة التي يمشون فيها دنياهم. أما في العبادة فإنهم ما أخذوا شيئا من الإسلام. طيب نعم. يقول إذا وعدت شخصا بشيء على أنه طالب علم ثم تبين لك أنه ليس بطالب علم فهل لك أن تخلف الوعد؟ والجواب نعم، لك أن تخلف الوعد، ولكن أخبره، قل والله أنا وعدتك هذا الشيء على أني طالب علم، مثل لو وعدت فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، قلت عندي فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد يومين أو ثلاثة تبين لك أن الرجل ليس بطالب علم وجاء يريد أن يأخذها منك، فقلت والله أنا الآن وعدتك ولكن تبين لي أنك لست طالب علم والآن اسمح لي. هذا لا بأس به، حتى أن العلم أشد من هذا، قال لو أنه طلق زوجته بناء على فعل فعلته، بناء على فعل ظن أنها فعلت ولم تفعل فإنها لا تطلق. لو طلقها بناء على أنها خرجت للسوق بلا حاجة وتبين أنها خرجت بحاجة فإنها لا تطلق. ولو قال والله لا أدخل هذا البلد بناء على أنها المعاصي فيه ظاهرة، ثم تبين له أن الأمر بالعكس، فله أن يدخل ولا حنت عليه. نعم.
علمنا أن عالم الحيوان ليس فيه كثير، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يصف في يوم القيامة من الظالم إلى الظلوم من الشاة إلى القرمان الشاة إلى
الجلح. نعم. يقول ان البهائم ما عليها تكليف، ولكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لتؤدين الحقوق الى اهلها حتى انه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن. وجاب على ذلك ان هذا حق فيما بينها ليس تكليفا في حق الله، حق فيما بينه حتى يعرف الناس أن العدل سيقام حتى بين البهائم، فإذا أقيم بين البهائم فهو بين المكلفين من باب أولى.
شيخ، هل هذا البشر ينطبق أيضا على الإنسان الذي يرجع في هيبته ولكن رجع إلى هيبته بطريقة دون علم موجود؟
مثل
يعني مثلا الشيخ وعاد وشفت بشيء ثم أعطاها إياه ثم
طريقة ذكية
لأخرها
بالسر. لا فرق إذا رجع سواء سرا أو علنا. نعم. وربما خصوصا فيما بين الزوج والزوجة ربما لو رجع بدون علمها يكون في ذلك مفسدة، أن يقع في قلبها شيء عليه ثم تسوء العشرة.
إذا اختلف في أمر معين ثم ظهر الأمر في هذه الصورة فلكن
كذا،
هل يقع هذا من قبل
العباد؟
إذا اختلف في أمر معين.
نعم.
وقال إذا كان الأمر بهذه الصورة
فلكن كذا. نعم. ثم بعد هذا وقت هذا ويتأكد الوفاء به إذا كان الموعود قد بذل جهدا وأمضى وقتا في الحصول على ذلك، فإن هذا قد نقول بوجوب الوفاء بالوعد من وجهه، من جهة أنه وعد ومن جهة أن الآخر ثابت تكلف. لا، الرهان إذا كان من الطرفين غانم أو غانم.
إذا ثبت الخبير في هذا الحديث حديث أخرى فماذا نقول لصفور الكلب الوفاء وثبات الحديث؟
لا بأس أن نقول أنه وفي باعتبار بقية الحيوان، باعتبار بقية الحيوان، لكن قد يشكل عن الإنسان فيقال كيف جاز أن نأكل ما قتله، كيف جاز أن نأكل ما قتله وهو خبيث، مع أن المشرك لو ذبح شيئا لم يحل. فنقول لأن هذا الكلب أداة لك ولهذا لا يحل إلا ما أشريته عليه أنت الذي وصله وصلنا عليه. نعم.
الشيخ إذا رد عليه الهبة هبة قال وعدت كما وعدتني بعد أن
يقصده، الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به، الظاهر أنه لا بأس به، يعني مثلا الموهوب له وهبه فيما بعد الظاهر أنه لا بأس به، ولكن خير من ذلك يعني مثل لو علمت أن الواهب فقير وأنه تكلف فيما وهبك، فهنا خير من أن ترد عليه هبته وأطيب أن تكافئه. تعطيه مكافأة إذا كنت قادرا. نعم.
شيخ، هل يقاس على منع شراء الهبة منع شراء ما كفر به أو نذر به أو تصدق به؟
أي نعم، من باب أولى، لأن هذا أخذه لله. نعم.
إذا وصف لأخذه بيده أن هذا في وجه الإسلام بعد موته.
ايش؟
إذا أوصى أن هذا الشيء
يجب أن يجبان
بعد
إيش؟
بعد موتي.
نعم.
ثم رجع في
وصيته. لا بأس. الرجوع في الوصية لا بأس به.
ما يكون
هو ما أخبره. ثم إنه ليس وعدا مطلقا، هذا وعد مقيد، وقد يموت الموعود قبله. نعم.
إذا عمل أحد
الأشخاص
لك عمل
فأرسل تجيبه
عليه
هبة
أو شيء أو واسطة أو شفاعة من
شيء،
يعني تكافئه بشيء؟ تكافئه بشيء غير العمل
أداه له. ها؟
غير العمل الذي
أداه له. كيف
غير
العمل أداه؟
توسط له في شيء.
المهم أن الرجل يعني عمل لك معروف ستكافئه بمال أو جاه أو منفعة مثله.
باب
الموظفين يمشي لك معاملة فلا تخافي
بشيء.
ما في شيء إذا أنت قدشه العائد في هبته قد أتى حراما أسامة اسمك أسامة إيه؟ يلا محمد. سبق لنا ان الذي يرجع في هبته قد اتى حراما، فهل هناك دليل على ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم شتمه بالكلب،
نعم،
وان هذا موقع دم فيه وازن، قال ليس انا فهو اقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من انفعال هذا الدم الذي يفعل هذا.
المهم الان ما هو الدليل؟
قول النبي الذي يعود في هبته،
نعم، كالكلب يقيه
فجأة.
ادعى بعض الناس ان هذا الحديث يا احمد يدل على الاباحة، وذلك ان الكلب ليس مكلفا ففعله ليس فيه اثم، فما جوابك على هذا؟
الجواب على هذا ان القائد بهذا القول قد حرف معنى الحديث ووافق المجيب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا الباب هذا المثل يعني بيان
قطع الساعد
والرسول
فعله،
فكيف يقال انه
دليل على الزواج؟ طيب، هل في طرق الحديث ما يدل على بطلان هذا التأويل؟
إيه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في
رواية
البخاري ليس لنا مثل
الثوب. ليس لنا مثل الثوب، احسنت. طيب، هل لك ان تأتي بمثال يفيد بان تشبيه الانسان بالحيوان إنما يكون في مقام الجمع؟ يلا بخاري. أنه ما شبه الإنسان بالحيوان في الكتاب ولا في السنة إلا على سبيل مقام الجمع. مثل الذين حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار.
وكذلك تشبيه من التوراة في يوم الجمعة في الذي ينهى عن الخطيب لأنه
الذي يتكلم ولما يخطب كمثل الحمار. طيب، نعم، شاكر. نريد مثالا ثالثا.
تنسق من الله تعالى كمثل الكلمة التحديد عليه هي اللي تنسق الخيالها.
سي وفي عليه ماذا نبي أتنا؟
وفي عليه ماذا نبي
أتنا؟ ولو شئنا لرفعناه بها
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلى من الأرض واتبع هواه ثم تلك مثل الكلب يمتحن علي يلا دوكة
فيها. خامس لا أنت نعم ها؟
حديث
أول خامس
القرآن والسنة
نفس النوع من القرآن.
تبع القوانين.
كيف؟ لا. طيب. لا بس هذا غير طيب. آدم. لا لا هذا وعيد. لا يبرك كما يبرك. طيب لا أكتب فيه. هل يشترط لتحريم العود في الهبة يا خالد أن يكون الموهوب له قد قضاها؟
يا خالد يشترط قبل
يعني لو عاد قبل أن يقبض صح
صح
العود
ولكنه
خلاف الهبة ولكنه في نعم يحرم عليه من جهة أنه إخلاف الرواد نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر فيما نقله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قوله لا يحل من المعلوم أن الحل يقابله التحريم أو يقابله الحرام لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام ولقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فإذا نفي أحدهما ثبت الآخر فقول لا يحل كقولك يحرم وقوله رجل مسلم الرجل هو البالغ الذكر البالغ والمسلم هو الذي أسلم لله بالتزام شرع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل بناء على الأغلب لأن المرأة مثله ووصف بالمسلم من باب الإغراء من باب الإغراء على تجنب هذا العمل كأنه يقول إن كان مسلما فليتجنب كما تقول للإنسان لا يحل للكريم أن يبخل يعني بمقتضى كرمه فلا يحل لغير مسلم أي بمقتضى إسلامه فهو من باب الإغراء وقول أن يعطي العطية فعيلة بمعنى مفعولة يعني المعطاء يعني أن يعطي شيئا ثم يرجع فيها بعد أن يقبض أن يسلمها إلا الوالد فيما يعطي ولده الوالد اسم فاعل من ولد يلد وهو شامل للذكر والأنثى لأن الأم تسمى والدة والأب يسمى والد. طيب وقول فينا يعطي ولده يشمل الذكر والأنثى يعني في الذي يعطيه فإنه يجوز أن يرجع ووجه ذلك أن الوالد له أن يتبسط بمال ولده يعني له أن يأخذ منه إذا عوض فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له ولو بعد ملكه إياه. طيب هذا الحديث كما ترون يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل للوالد أن يرجع للواهب أن يرجع في مواهب إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئا. فنستفيد من هذا فوائد. أولا تحريم الرجوع في العطية ويؤخذ من قوله لا يحل. ثانيا إبطال قول من يقول إن العودة في الهبة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك برجوع الكلب في قيئه، وهو لا ولا ورجوع الكلب في قيئه لا يترتب عليه إثم فيكون جائز. فنقول هذا الحديث مما يرد به على هذا التأويل الفاسد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو ثم يرجع، فمفهومه أن الأنثى يحل لها أن تعطي العطية ثم ترجع، ولكن هذا المفهوم غير معتبر، وذلك لأن التعبير بالرجل من باب التغليب، من باب التغليب، وكل شيء يعتى به بناء على التغليب فإنه لا يكون له مفهوم. وعلى هذا فلا يحل للمرأة أيضا أن تعطي العطية ثم ترجع فيها. ومن فوائد أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة، من فوائد الحديث أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة. وجه ذلك أن الرجوع في الهبة خلق ذميم، ومن تخلق به فهو لئيم، والمسلم لا يمكن أن يرجع لأن إسلامه يمنعه من أن يرجع فيما أعطى. ومن فوائد هذا الحديث أن عدم الرجوع في الهبة من مقتضيات الإسلام لقوله لا يحل لرجل مسلم. ومن فوائده جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده لقوله إن الوالد فيما يعطي ولده، وظاهره أنه يشمل الذكر والأنثى يعني الأم والأب. وذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بالأب وأن الأم لا يحل لها أن ترجع، وعلّن ذلك بأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، وأما الأم فليس لها حق التملك، فإذا لم يكن لها حق التملك لم يكن لها حق الرجوع في الهبة. وهذا هو المشهور من منهج الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجوع في الهبة جائز، نعم، للأب خاصة دون الأم. ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى العموم وقال لا فرق بين الأب والأم، لأن الحديث يقول الوالد والأم لا شك أنها والدة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الولد كبيرا أو صغيرا، لا فرق أن يكون كبيرا أو صغيرا. من أين يؤخذ؟ من قوله ولده لأنها مفرد مضاف فيعم، ولا بين أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا بين أن يعطيه ويعطي أخوانه أو لا، ولا بين أن يكون نفقة أو غير نفقة. المهم أن الحديث عام، فهل نأخذ بهذا العموم؟ فالجواب أن الأصل الأخذ بالعموم، ولكن إذا وجدت أدلة تخصص هذا العموم فإنه يخصص. فنبدأ ننظر، الوالد فيما يعطي ولده يشمل الصغير والكبير، فيه تخصيص؟ لا. طيب الوالد فيما يعطي ولده إذا كان حيلة على أن يفضل بعض الأولاد، مثل أن يعطي الولدين كل واحد سيارة ثم يرجع في عطية أحدهما، وهو من الأصل إنما أراد أن يفضل أحدهم، ف... فهنا نقول الرجوع حرام. ما الدليل على هذا التخصيص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح يا جماعة؟ أنتم تصورون المسألة زين ولا لا؟ ها؟ يعني إنسان عرف أنه لو أعطى أحد ابنيه سيارة دون الآخر فهو حرام، لكن تحيل أعطى الاثنين سيارتين، كل واحد سيارة، ثم بعد ذلك رجع في هبة أحدهما، فصار حقيقة الأمر أنه إيش؟ أعطى واحدة وترك الآخر. فإذا كان نيته في الرجوع أن نفضل أحدهما على الآخر صار الرجوع حراما. والدليل ما سمعته هو: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، يشمل ما أعطاه للنفقة وما أعطاه تبرعا، ماذا تقولون؟ نقول: لا، لا يشمل، لأن ما أعطاه للنفقة لا يجوز الرجوع فيه، لأن النفقة واجب. فلو أعطاه مثلا 20,000 مهرا يتزوج به فإنه لا يجوز أن يرجع فيه، وذلك لأن الإنفاق واجب عليه ولا يمكن أن يسقطه. طيب، يشمل ما إذا رجع في هبته ليعطيها لولد آخر أو ليتملكها هو، ما يشمل؟ لا يشمل هذا. فلو رجع في عطية زيد من أبنائه ليعطيها لعمر الابن الثاني كان هذا الرجوع حراما ولا شك، لأنه قصد به المحرم وهو التفضيل، وما قصد به المحرم كان حراما. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لأي واحد أن يرجع إلا الوالد، إلا الوالد. وظاهره حتى لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على سبب معين وتبين انتفاء هذا السبب فإنه لا يرجع، ولكن بعض العلماء قال إنه في هذه الحال يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. مثال هذا: امرأة أحست من زوجها أنه يريد أن يطلقها، أو فعلا قال سأطلقك، فأعطته دراهم لئلا يطلقها، ولكنه ما كاد أن تصل الدراهم إلى جيبه حتى طلقها. ايش تقولون في هذا؟ ترجع ولا ما ترجع؟ نعم، ذكر أهل العلم أنها ترجع، لأنها إنما وهبت من أجل أن تبقى عنده لا من أجل أن نطلقها. فإذا علمنا بقرائن الأحوال أو بلسان المقال أنها إنما وهبته ليبقيها ثم طلقها فلها أن ترجع، فلها أن ترجع. ومثل ذلك أيضا لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على أنه هو الذي أنجز له الحاجة الفلانية ثم تبين أنه غيره فله أن يرجع، لأن هذه الهبة وإن لم يشترط أنها في مقابلة العمل فالقرينة تدل على أنها في مقابلة العمل، فإذا تبين أن العمل لم يقع من الموهوب له فللواهب أن يرجع. وقد يقال إن هذا لا يدخل في الحديث أصلا، لأن الحديث يقول: لا يحل لرجل المسلم أن يعطي العطية، وهو ظاهر في أن هذه العطية ليس لها مقابل، وما ذكر في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل إنما أعطي في مقابل شيء لم يحصل فلا يدخل في هذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري. كان يقبل, يقول العلماء رحمهم الله إن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل غالبا على الدوام, لا دائما. وما أطلقه بعض العلماء من أن كان تفيد الدوام فليس مرادا, والدليل على هذا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية, وأنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. ولا يمكن أن نقول إن كان هنا تدل على الدوام والاستمرار, لو قلنا بذلك لتناقض الخبران. فإذن هي تدل على الدوام غالبا لا دائما. طيب, كان يقبل الهدية, عليه الصلاة والسلام من أي شخص, حتى قال صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. حتى الهدية القليلة ذراع أو كراع, تعرفون الكراع؟ كراع البهيمة, اذبح شاة وادعني أريك إياها. نعم, يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت, ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت, مع علو مرتبته عليه الصلاة والسلام وشرف مقامه, لو أهدي إليه هذا الشيء الزهيد لقبله. من أي شخص؟ حتى إنه يقبل الهدية من اليهود. أهدت إليه امرأة من يهود خيبر حين فتح خيبر, أهدت إليه شاة وقد سألت ما الذي كان يعجبه من الشاة, قالوا كان يعجبه الذراع, فجعل في هذا الذراع ثما قاتلا, وأهدت الشاة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, فدعا أصحابه وأخذ من هذا الذراع لأنه يعجبه. فلما لاكه لم يهضمه, مضغه ولكنه ما هضمه, ما نزل إلى معدته, ثم قذف عليه الصلاة والسلام, لفظه وتبين أن فيه سم, فدعا المرأة فقال ما الذي حملك على هذا, قالت أردت إن كنت نبيا فإن الله سوف ينقذك منه, وإن كنت كاذبا فسنستريح منك. فكان هذا آية للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أنجاه منه. ولكن مع ذلك كان في مرض موته يقول ما زالت أكلة خيبر تعاودني, وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. حتى إن الزهري قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا لأن اليهود قتلوه, وهذه من عادة اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة, يقتلون الأنبياء بغير حق. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وقد ذكر ابن القيم أظنه في عن ابن عساكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأكلة صار إذا قدم إليه طعام جعل المقدم يأكل منه قبله, أو شراب جعله يشرب منه قبله, احترازا وتحريا, والإنسان مأمور بالتحري. على كل حال تقول كان يقبل الهدية، والهدية هنا جنس يشمل القليل والكثير من أي مهد كان، ولكنه لكرمه يثيب عليها، يعني يعطي مقابلا لها أكثر أو أقل. هو كريم عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق، فسيعطي أكثر، سيعطي أكثر. ولكن ربما نقول إنه يثيب عليها بما تيسر له أقل أو أكثر. المهم أن يكسر منة المهدي حتى لا يقع في نفسه يوما من الدهر أنه من على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب، من فوائد هذا الحديث، هذا الحديث أولا قبول الهدية، يعني أن قبول الهدية جائز، ولكن يشترط ألا اشترط العلماء رحمهم الله ألا يعلم أنه أهدى له خجلا وحياء. فإن علم أنه أهدى له خجلا وحياء فإنه لا يجوز أن يقبلها، واضح؟ ثانيا ألا تقع موقع الرشوة، ألا تقع موقع الرشوة بحيث يؤدي الخصم إلى القاضي هدية أمام الحكومة، يعني أمام المحاكمة، لأنها رشوة في الواقع. ثالثا ألا تعظم منة المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من أهل المن، يعني من الناس المنانين، لأن في قبولها في هذه الحال غضاضة على المهدى إليه، لا يأمن كلما جلس بمجلس وسلم قال عليكم السلام أن تذكر ما أعطي لك في اليوم. نعم، هذا يؤذيه، أليس كذلك؟ يؤذيه. فإذا كان يخشى من الأذية فلا يقبل، لأن في هذا غضاضة عليه، والإنسان لا ينبغي له أن يهين نفسه. طيب، الشرط الرابع أن لا تكون الهدية محرمة، لا تكون محرمة، سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغير. مثال المحرم لعينه أن يهدي إليه علبة بكت، فالقبول هنا حرام، حتى وإن كان المهدى إليه لا يشرب الدخان، فإنه لا يجوز أن يقبلها ليذهب ويبيعها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أو محرمة لعينها بعينها لحق الغير، مثل أن أعرف أن هذا الذي أهدى إلي قد سرقه من فلان أو فلان، أو غصبه من فلان أو فلان، فهنا لا يجوز القبول. طيب، فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبه حرام، لكن لا بعينه، يعني لم يهدي إلي شيئا محرما لعينه أو بعينه، لكن كسبه حرام، فهل يجوز أن أقبل هديته كشخص يتعامل بالربا؟ فهل يجوز أن أقبل هديته؟ نعم، الصحيح أنه يجوز أن تقبل هديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وهم يأخذون السحت ويأخذون الربا، ولأن هذا محرم لكسبه، والمحرم لكسبه يتعلق حكمه بمن؟ الكاسب، لا بمن تحول إليه على وجه مباح. نعم، لو فرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب المال بالحرام ردعا له عن الكسب الحرام كان ردها هنا حسنا، من باب تحصيل المصالح. إذا علمت أن هذا الرجل لا لما أهدى إلي قلت لا أقبلها لأنك ترابي. إذا علمت أنه سوف يرتدع فحينئذ أردها تحصيلا لإيش؟ لهذه المصلحة ودفعا للمفسدة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا أرد، فلا يجب علي رده. طيب، هذه الشروط التي ذكرناها مأخوذة من أدلة أخرى غير هذا الحديث، وقوله يثيب عليها، هل الثواب واجب؟ هل الثواب على يعني على الهدية واجب؟ لا، لكنه من مكارم الأخلاق، إلا إذا علمت أنه أهدى إلي لأثيبه فحينئذ تجب الإثابة، تجب الإثابة. مثال ذلك، هذا رجل أمير أو ملك، جاء شخص صعلوك فأهدى إليه فرسا تساوي 5000 ريال، أهدى إليه الفرس، فقال له الأمير أو الملك جزاك الله خيرا وأخلف عليك وصرفه، وش تقولون في هذا؟ يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، لأن قرينة الحال أنه يريد الثواب، يريد الثواب. ولهذا قال العلماء إنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواحد يريد الثواب، وهذا صحيح. كما قالوا إنه يحرم قبول الهدية إذا علمنا أنه أهدى خجلا وحياء، فإنه يحرم قبول الهدية، فهذه أيضا تجب الإثابة، تجب الإثابة. طيب، أيما أولى، أن نثيب أو أن نرد الهدية؟ النثيب لا شك، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن في هذا جبرا لخاطر أو لقلب المهدي، لأنك لو رددت الهدية سوف يحدث في ذهنه لماذا رده، أكراهة لي أم كراهة لهديتي أم في مالي حرام أم كذا أم كذا. لكن إذا قبلت فأثب، إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئا كثيرا فأثب عليها ويزول بذلك المحذور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، وربما سأل الهدية، ربما سأل الهدية، لكن لمصلحة. مثال ذلك قصة السرية الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على قوم ضيوفا فلم يضيفوه، وقدر الله عز وجل أن لدغ سيده، سيد القوم لدغته عقرب، فطلبوا من يقرأ عليه، فقالوا لعل هؤلاء القوم معهم راقب، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدنا لدغ وإننا نطلب منكم أن نرقى عليه. قالوا ما نرقى عليه، ما نرقى عليه إلا بجعل. والصحابة محق ولا لا؟ ليش؟ لأنهم ما ضيفوه. قالوا نعم نعطيكم هذا الغنم. فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط حتى قام الرجل كأنما نشط من عقاب، ثم ترددوا في هذا وقالوا ما يمكن نأكل هذا الغنم حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونخبره. فلما وصلوا المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم صلى الله عليه وسلم. إذا طلب الهدية، لكن لأي سبب؟ لمصلحة القوم، لأن الرسول إذا أخذ وأكل طابت نفوسهم أكثر، فلهذا نقول هذا من مصلحة المهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد أن ينتفع بهذا، ولكن ليطمئنهم ويطيب قلوبهم. وكذلك دخل يوما والبرمة على النار وفيها لحم، فقدم إليه الغداء فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. وش بريرة هذه؟ مولاة لعائشة. قال: هو لها صدقة، هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية عليه الصلاة والسلام. طيب، يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. انتهت الأوراق اللي عندي. ايش الحديث اللي بعد؟ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قوله: أهدى ناقة. ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يهدي هذه الناقة إلا وهو يترقب عوضا عنها، فالهدية هنا بمنزلة البيع، ولهذا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضي، كما أعطى جابر بن عبد الله، نعم، حتى رضي. قال: بعنيه بوقية؟ قال: لا. كرر عليه حتى باع عليه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذا الرجل الذي أهدى الناقة إنما أهداها إيش؟ على وجه المعاوضة، فأثابه عليه فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم. وهذا واضح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يثيب ما يرضى به المهدي، إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله. أما لسان المقال فكما سمعتم في الحديث، وأما لسان الحال فأن يقدر المهدى إليه أن ما أثاب على هديته أكثر من قيمتها، أكثر من قيمتها. فإذا غلب على ظنه أنه أكثر أو أنه مساوي فقد أثاب. ويستفاد من هذا الحديث أن هبة الثواب لا بد فيها من رضا المهدي أو الواحد. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليه السرقة، السرقة، أرضيت أرضيت. ولكن لو أن المهدي طلب أكثر مما تساوي، مثاله: أهدى إليك رجل ناقة تساوي 1000، فأعطيته 1000، فقلت: رضيت؟ قال: لا. أعطيته 1100، رضيت؟ قال: لا. 1200، رضيت؟ قال: لا. والقيمة كم؟ 1000. هل يلزمني أن أعطيه حتى يرضى ولو زاد على الثمن؟ لا، ما يلزم لي في هذه الحال أن أقول: إذا لم ترضى فخذ ناقتك، خذ ناقتك. ولا غضبت علي في هذا، لأن عرفنا أن الرجل إنما من ليستكثر، والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمنن تستكثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزل كل إنسان منزلته، فأعطى هذا الرجل حتى رضي. وكان يوهب عليه الصلاة والسلام من أصحابه، ولم يكن يفعل بهم أو يفعل معهم كفعل مع هذا الرجل. ثم قال المؤلف: وعن جابر. نعم نعم محمد واصل.
إذا أهداني شخص مثلا يعني هدية، وأنا عندي مثلا يعني نوعان من المال، كان كحب مثلا ذرة وبر، فهو قد قرر أن يأخذ من البر، وأنا محتاج للبر هذا، وحتى لو كان أقل من قيمة الهدية، هل لي أن أرد الهدية وأقولها؟
لا أستطيع. إلا أقبلها وأعطيه ذرة.
لا، هو يريد النوع الآخر.
أنت لو اختيارك. لأن الهبة التي ورد بها الثواب حكمها حكم البيع.
لكن ما يكون الإنسان آثم إذا رد الهدية إذا قرض
لا لا ما يكون آثم حتى هذا قرض. لو نقبل لو كل من أهدى إلينا شيئا نعرف أنه يريد منا شيئا آخر لازم أن نعطيه مشكل. كان واحد إذا شاف معي سيارة زينة طيبة أهدى إلي سيارة خيبة وقال عظم طيب ما يصير هذا. نعم والله أرى أنه ما يجوز يعني للتحريم أقرب لأن هذا سؤال لكنه ليس بصريح سؤال بتلميح سؤال بتلميح وأن تعرف أن السؤال محرم سؤال المخلوق إلا للضرورة. أما كل ما ذلك شيء عند واحد باتهاد وتحاب نعم أو قمت تقلب وتقول ما شاء الله يزين وهذا من شريته وما أشبه ذلك هذا لا شك من الاستشراط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فتبع نفسك. ما هي طيب نفسه لو يترك نفسه أعطاه ببلاش بدون أن يعظه ويجيب له الأحاديث و... نعم
بيت
الحيوان ما
وليه مقام
نفسه. نعم. قولنا أن محمد رسول الله رسول الرسول. نعم. هذا واضح أنه يضرب المثل بالأسد بالشجاعة. الحيوان. إيه ورق الشجاعة. ما هو بالقصة. لو قلنا ما وش الشبه وش تقول؟ الشجاعة. نعم.
ذكرت هذه إذا كانت حرامة ألا يرد عليها عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الفرد
كان
الرسول
نهى عنه
نعم
فذكر له ذلك فقال
انما بينك اياها من مجتمعها. إيه لا 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 صحيح هذا لان هذا مو حرام للعين حرام استعماله على وجه مثلا واحد اهدى علي ثوب حرير ان قبلته لنفسي لالبسه حرام وان قبلته لاعطيه كافرا او لاعطيه مثلا امراه صار حلال. نعم اخذته ولا اخذته ولا لا يلا
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي فلو قبني هدية
ولو
قبني هدية.
نعم
لكن الشيخ اذا كان قبلي هدية وليه من نصراني هل اثيب عليها
شيخ يعني من غير المسلم.
نعم
اما ظاهر الحديث عائشة انه كان يقول هدية ويثيب عليها عام هذا الاصل وربما يكون في إثابة الهدية لغير المسلم مصلحة التأليف وليعرف أن الإسلام بهذه المثابة من الخلق الطيب. نعم
أين المحرم
لا هذا محرم لعين أي وهذا كان في المقتصة إذا علمت أن هذا معصوب من زيد أو مسروق من زيت فهذا محرم لعينه. احنا قلنا لا لا برضا من الطرفين. نعم يا محمد شلون؟
يعني اعطى رجل نفقه لولده ثم رجع فيها بالتأجيل
ما في بأس يعني مثلا كان من عادة أن يعطيك كل سنة من أول السنة ها؟ كان يعطيه نفقة السنة من أول السنة ثم إنه رجع فيها على نية أنه ما تحتاج دفع يدي بل ما أعطيه لا بأس. نعم سهد
فرجع مع السلف أنه كان لأم الأذية ممن علمه
ممن
علمه يعني الذي
يعلمه
لا
يقول هذه الأذية المعلم إذا أهدى إلى المعلم أي
وجه
ما له وجه إلا أنه يخشى أن تكون من الرشوة. مثلا عندنا الآن لو أهدى شخص إلى المعلم فأخشى أن يكون هذا من الرشوة لأن لا سيما أن بعض المعلمين تغلبه العاطفة فيتساهل مع الشخص عند التصحيح او عند وضع الاسئله او ما اشبه ذلك فيكون هذا نوعا من الرشوه. أما لو كان ما في تصغير مثل العلماء السابقين الذين يدرسوننا ولا يختبرون ولا يحابوننا بشيء فلا بأس أن نجي إليه. نعم
شيخ
الله يرحمه الشيخ،
هل
يجوز
أن
يديه
شيء
هو
في
اعتقاده
محرم
في
اعتقاده
الجاهل، يعني مطالب فيه يعني توضع من الحديث هل تقول
أنه
محرم؟ إيه نعم، لا بأس
لأنه جائز له. شيخ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
إيش
تقول؟
ايش تقول؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء الصحابه بشيء ويسالونه فيه فقال هل عندكم منه شيء فاعطوني، وقال ايضا في الذي رقى اضربوني مع السهم وهو ما يقبل الصدقه، وايضا لم يقل لهم هذه الهديه. ما نقول الشيخ انه هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ لان اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا 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 موضع النبي الخمس، لأن هذا عمل استحقه على عمل فهو لهم، لكن هذا من باب أن يطمئن قلوبهم. هذا المقصود.
كيف تكون هديهم والأهدية تجعل النية والصدقة كلها إلى النية؟
هم أيضا هم يفرحون، هم لما قال أعطوني أن تظن الذي يصل عليهم هذا
لا لا
ما يعطونه الرسول أحد مما يأكلونه.
أين يعني ما هو الذي يعين هذه الهدية؟
نعم،
ما هو الذي يعين هذه الهدية؟
لأن هذه لا عوض كل شيء. ما يمكن صدقة الرسول ما أكل الصدقة، حين بنو هاشم ما أكل الصدقة إما الزكاة وإما مطلقا كما هو كما اختلف فيه العلماء، كيف الرسول أكل؟ لا لا ما حق ما حق لا 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 أراد هذا أن يضمن قلوبهم فقط. من أخذنا الفوائد أظن فيما سبق من آخر شيء. طيب ما هي الفائدة اللي أخذنا في الأساس الأخير؟
أن الفوائد فيها محط النظر مهدي أو الواحد
المهدي
مهدي هذه
محط النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث أن هبة الثواب إذا لم يشترط فيها شيء معين فإنها ترجع إلى اختيار الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له رضيت رضيت، فإذا لم يرضى فإنها ترد عليه حتى وإن أعطي مثل قيمتها ولم يرضى فإنها ترد إليه، لأنها بمنزلة البيع والبيع لا بد فيه من الرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن جابر رضي الله عنه، وهذا الدرس الجديد، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أمر شيئا فهو لورثته. هذه الأحاديث أو هو حديث واحد، حديث جابر رضي الله عنه فيه بيان العمرة والرقة. العمرة فعلة على وزن فعلة مأخوذة من العمر، والرقة على وزن فعلة أيضا مأخوذة من المراقبة، وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح، وهي أن يهب الإنسان شيئا لشخص هبة مقيدة بعمره، أن يهبه هبة مقيدة بعمره فيقول وهبتك هذه عمرك، أو يقول أعمرتك هذه أو أرقبتك هذه وما أشبه ذلك. إذن فهي نوع من أنواع الهبة، لكن نوع من أنواع الهبة لكنها مقيدة بالعمر، ولها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصرح بأنها له ولعقده، فيقول أعمرتك هذا البيت لك ولعقدك. الصورة الثانية أن يصرح بأنها له مدة عمره فقط، فيقول أعمرتك هذا البيت مدة حياتك ثم هو لي. هاتان الصورتان الأمر فيهما واضح. في الصورة الأولى تكون للمعمر ولعقبه يجري فيها الميراث، ويكون قوله هي لك ولعقبك من باب التوكيد، لأن مقتضى الهبة أن تكون للموهوب له ولعقبه. واضح. الصورة الثانية أن يقول هي لك، أن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت فإنها ترجع إلي، أو يقول هي لك ما عشت وليس لعقبك منها شيء. هذه الصورة أيضا واضحة، ترجع إلى من؟ ترجع إلى المعمر، ترجع إلى المعمر لأنه قيدها. لماذا قيدها؟ قيدها في حياته وأنه ليس لعقبه منها شيء. وهذه أشبه ما تكون بالعارية، إلا أنها تختلف عنها بأنها لو تلفت فليس على المعمر ضمان لأنها موهوبة لله في هذه المدة. الصورة الثالثة أن يطلق فيقول أعمرتك هذا البيت فقط، أعمرتك هذا البيت. فهذه المسألة تكون للمعمر ولعقبه، يعني تكون كالصورة الأولى أو الثانية، الأولى يعني أنها له ولعقبه فلا ترجع إلى المعمر. هذا هو الذي يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه انها على هذا التفصيل، وهذا هو الموافق للقواعد العامه، لان القواعد العامه ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فانه يسقط. فلننظر الان الى الحديث. يقول عليه جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. العمرة ما هي؟ الهبة المقيدة بالعمر لمن وهبت له، يعني ملكا، وإذا كانت له فإنه يجري فيها الميراث، أي أنه إذا مات المعمر رجعت لمن؟ إلى ورثته على حسب الميراث. وهذا نص صحيح بأن العمرة لمن وهبت له، لكن المراد بها العمرة المطلقة، يعني التي لم تقيد بعمر المعمر ولم تقيد بأنها له ولعاقبه، لأنها إذا قيدت بأنها له ولعاقبه فأمرها ظاهر، لكن إذا أطلق فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وهبت له. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي من أعمر عمرا فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. أمسكوا عليكم أموالكم، الخطاب لمن؟ للمعمرين الواهبين. ولا تفسدوها يعني بإخراجها عن ملككم. فالمراد بالإفساد هنا ليس الإفساد اللي هو ضد الإصلاح، بل المراد إخراجها عن ملككم، يعني أمسكوها ولا تخرجوها عن ملككم. وذلك لأن العمرة يخرج بها الملك من المعمر إلى المعمر، ولهذا قرع عليها قوله فإنه من أعمر عمره فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. إذن لا تظن أنك إذا قلت هذه لك هذه أو لا تظن أنك إذا قلت أعمرتك هذا البيت أن البيت سيرجع إليك، بل لكل من للمعمر، وحينئذ يفسد عليك. كيف يفسد علي على المعمر؟ كيف يفسد على المعمر؟ لأنه خرج عن ملكه وفسد تصرفه فيه، لم يملك أن يتصرف. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصرفوا على بصيرة، تصرفوا على بصيرة، فإنكم إن أعمرتم شيئا أفسدتموه على أنفسكم ونقلتم ملكه إلى من؟ إلى المعمر حيا وميتا ولعقبه. وقوله حيا واضح أنه له حيا، لكن ميتا ولعقبه. كيف يكون أو كيف تكون هذه العمرة له ميتا ولعقبه؟ نقول يمكن، مثل أن يوصي في ثلث ماله مثلا، إذا أوصى في ثلث ماله ومن جملة هذه العمرة صارت له ميتا، والثلثان للورثة لعقبه. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هي له في حياته وبعد مماته ولعقبه، أو يقال له حيا وميتا فيما لو أوقفها، لو أوقفها على أعمال بر ومات فإن ثوابها يكون بعد موته لمن؟ له، فإنها تكون له أي للمعمر. أما عقبه فهو إذا أوقفها خرجت عن ملكه وعن ملكهم أيضا، فصار قوله ميتا ولعقده لها صورتان. الصورة الأولى أن يوصي بالثلث، فإذا أوصى بالثلث صار ثلث المعمر داخلا في الوصية، والثلثان لمن؟ للورث. الصورة الثانية أن يوقف هذا الذي أعمره، فيقول هذا وقف في سبيل الله، فحينئذ تكون له ميتا. وهل لعاقبه منها شيء؟ في هذه الصورة ليس لعاقبه منها شيء، فيكون قوله ميتا ولعاقبه على وجه التوزيع، إما له خالصة إذا وقفها، وإما لعاقبه خالصة إذا لم يوصي بشيء، فتكون كلها لعاقبه. على كل حال هذا الحديث يدل على أن العمرة تكون ملكا تاما لمن؟ للمعمر، يجري فيها الميراث والوصية وكل شيء. ثم قال وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، يعني يقول أمرتك هذا البيت لك ولعقبك. وهذه هي الصورة الأولى التي ذكرناها المقيدة بأنها له ولعقبه. طيب، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، إذا قال هي لك ما عشت، ما هنا مصدرية ظرفية، يحول الفعل معها إلى ظرف ومصدر، فيكون التقدير مدة عيشك، مدة عيشك. فإذا قال لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، من صاحبها؟ المعمر بالكسر، المعمر. إذن ذكر في الحديث صورتين، الصورة المقيدة بأنها له ولعقبه، والصورة الثانية المقيدة بأنها له ما عاش. مش بقى علينا الصورة المطلقة التي يقول أعمرتك هذا البيت، ولا يقول ما عشت، ولا يقول لك ولعقبك، وهذه تكون هبة تامة، تكون للمعمر حيا وميتا ولعقبه. خلاصة الكلام أن العمرة نوع من أنواع الهبة، وأن لها ثلاث صور: تارة تقيد بحياة الإنسان، وتارة تقيد بأنها له ولعاقبه، وتارة تطلق. فإذا قيدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر، إذا قيدت بأنها له ولعاقبه فهي له ولعاقبه، للمعمر ولعاقبه. إذا أطلقت فهي للمعمر ولعاقبه. طيب، وفي ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا. الرقبة قلنا إن هي العمرة في الحقيقة، لكن سميت بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. فإن المعمر أو المرقب يرقب موت المرقب، إذا مات سوف ترجع إليه. ويقول: فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، فهو لورثته، يعني من بعده، ما هو قبل أن يموت، لكن لورثته من بعده. وهذا كان حديث السابق. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن العمرة والرقبة جائزة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها. ثانيا، اعتبار الشروط في العقود، اعتبار الشروط في العقود تؤخذ من رواية مسلم: إذا قال هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك مالش فإنها ترجع. وهذا قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في مواضع كثيرة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالإيفاء بالعقود أمر بإيفاء أصل العقد ووصفه، وصفه الذي هو الشروط. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. مفهومه: كل شرط في كتاب الله فهو صحيح، فهو صحيح. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وعلى هذا فالشروط في العقود جائزة ما لم تتضمن حراما، فإن تضمنت حراما فهي حرام. لو قال المقرض مثلا للمقترض: أقرضتك 1000 ريال على أن تخدمني كل يوم ساعة، صحيح الشرط؟ حرام. لماذا؟ لأنه أحل حراما، إذ أن المقترض لا يجوز أن ينتفع من المقرض بشيء، حتى الهدية لو أهدى إليه المقترض لا يجوز له قبولها، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم. طيب، من فوائد هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتفاظ بالأموال بقوله: أمسكوا عليكم أموالكم. وهذا يدل بالمفهوم على النهي عن إضاعة الأموال، وقد دل عليه الكتاب والسنة. النهي عن إضاعة المال قد دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وأن الإنسان يسأل عن ماله فيما أنفقه، وهذا يدل على وجوب حفظ الأموال حتى لو كان الإنسان غنيا لا يجوز له أن يبذر، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا بعد لما قال بين ذلك في احتمال أن يكون إلى التقصير أكثر أو إلى الإسراف أكثر، فإن كان إلى التقصير أكثر كان مذموما، وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذموما، ولهذا قيدها بقوله قواما، يعني مستقيما ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرقبة التي تمضي للمعمر أو للمرقب، أن الرقبة والعمرة التي تمضي للمرقب أو المعمر تكون إذا أطلقت وإذا قيدت بأنها له ولعاقبه، أي في صورتين، وأنها إذا قيدت برجوعها إلى المعمر أو المرقب فإنها ترجع إليه. ثم قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.